بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
مسلمات في العقيدة للشيخ ناصر العقل.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، إن مما ينبغي التنبيه عليه بين يدي هذه المحاضرة التي بعنوان مسلمات في الدين أو مسلمات في العقيدة، وهما بمعنى واحد، مما ينبغي أن يتنبه له أولا أن هذه المسلمات التي سأذكر طرفا منها كانت إلى وقت قريب بدهية ينشأ عليها الكبير والصغير في هذه البلاد التي بحمد الله نشأت على السنة، وكان أهل العلم يتعهدون غيرهم من طلاب العلم والعامة في تلقين المسلمين هذه المسلمات في سن الطفولة والشباب وسن الكهولة والشيخوخة، وكانوا يتعهدون الناس ويلقنوهم هذه المسلمات بطرائق شتى، ويستخدموا لذلك شتى الوسائل التي يقدرون عليها في ذلك الوقت. ومن ذلك أنهم كانوا يتعهدون المصلين بين وقت وآخر فيعلمونهم أمور دينهم، وكانوا يقرؤون عليهم المتون الضرورية التي تبنى عليها أساسيات الدين، وكانوا يعلمون الصغار هذه الأمور مع تعليمهم لهم في كتاب الله عز وجل. وكانت هناك الكتاتيب والمدارس التي ترعى الناشئة وتلقنهم هذه المسلمات، وكان أهل العلم وطلاب العلم يتعهدون الناس في مجالسهم أيضا، ليس في المساجد فحسب أو في المدارس، حتى في المجالس. فإلى وقت قريب كانت مجالس الناس في هذا البلد لا يمكن أن تخلو من التعلم والتعليم، حتى المجالس الأسرية والمجالس العامة واجتماعات الأفراح وغيرها من الاجتماعات التي تكون بين المجتمع على مستوى الأسرة والحي والبلد وجماعة المسجد وغير ذلك مما هو معروف مما اعتاد عليه الناس في هذا البلد من الاجتماعات الصغيرة والكبيرة. كان طلاب العلم يتعاهدون الناس في هذه المجالس ويعلمونهم أصول الدين. لكن وهو الأمر الثاني، في الآونة الأخيرة لما كثرت مصادر التلقي وتداعت على هذه الأمة، الأمة المسلمة وهذا المجتمع بصفة خاصة في هذا البلد، تداعت عليه الأمم بعقائدها وأفكارها وأخلاقها بكل الوسائل الشيطانية التي توفرت من الفضائيات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. فنجد الواقع الآن أن الأمة الآن تتحول تحولا مخيفا عن دينها وعن أخلاقها، وأن هذا المجتمع الذي نعيش فيه، المجتمع الذي عاش على السنة والفضيلة بحمد الله، استهدف من جميع أعدائه في الداخل والخارج. فكثرت الفتن والصوارف عن دين الله عز وجل، والدعوة إلى ما يفسد العقيدة والفضيلة، وبدأت البدع تخرج عناقها، البدع العقدية والفكرية والثقافية والبدع العملية كذلك، بدأت تخرج عناقها على أيدي أناس من الأعداء بل ومن أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا ويدعون أنهم منا، ويمدون لنا اليد الشمال ويدفعوننا باليمين. وهذا استوجب على طلاب العلم أن يعيدوا للأمة التذكير بمسلمات الدين. وقد يقول قائل: لماذا نتحدث عن مسلمات ونحن الحمد لله في بلد كثر فيه التعليم والقراءة والكتابة؟ أقول نعم، ومع كثرة التعليم كثر الجهل في الدين، وهذا الواقع. ومن شرف الاستعراض في ذهني واقع كثير من شبابنا ومثقفينا ومفكرينا ومن هم في مراكز التأثير في الفكر والأدب وغيره على ناشئة الأمة، يستعرض في ذهنه ماذا عندهم من المسيرات؟ ليس عندهم إلا القليل النادر، وأغلب ما يوجد عند الكثيرين ما يزعزع العقيدة ويشكك في هذه المسلمات بسبب ما ذكرته لكم من المؤشرات الواحدة عبر الرسائل التي هجمت علينا من كل حدب وقوة. نعم، موضوع هذه المحاضرة هو مسلمات الدين أو مسلمات العقل، والمقصود بالمسلمات هي أصول الدين وأركانه والمناهج التي يقوم عليها الدين علما وعملا، اعتقادا وعملا. وسألت طائفة من هذه المسلمات على سبيل التمثيل لا الحصر، لأن الحديث عن المسلمات يطول، لكني سأعرف ما يسر له الوقت، ولذلك أحب أن أنبه إلى أني استأذنت الأخوة القائمين على هذا البرنامج جزاهم الله خيرا بأن نجعل الأسئلة بعد صلاة العشاء لمن شاء أن يجلس، لأن الموضوع سيستغرق فيما يظهر لي كل الوقت المتاح للمحاضرات حتى إقامة الصلاة. والآن لنتحدث عما يتيسر مما هو معلوم بالضرورة من مسلمات الدين التي لا يسع المسلم أن يجهلها، وهي التي تحت الفريضة وتدخل تحت الفريضة الواجبة على كل مسلم ومسلمة. أولا ذلك، أول هذه المسلمات ما يتعلق بمصادر الدين، وعن المصادر الأمور التي يستمد منها الدين، وهذه من أخطر الأمور التي يعني تزعزعت في قلوب كثير من مثقفين ومفكرين في هذا العصر، واتبعوا فيها أهل الأهواء وهم لا يشعرون. ذلكم أن مصادر الدين قطعا إنما هي القرآن الكريم، كلام الله عز وجل، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقدير. ويعبر عن ذلك تعبير الشرع بالكتاب والسنة، كتاب الله والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي مصادر الدين وليس غيرها. لا يجوز لأحد أن يستمد الدين من غير هذين المصدرين. قد يقول قائل والإجماع؟ نعم، الإجماع مصدر من مصادر الدين لكنه مصدر لا يستقيم، فالإجماع لا يكون إلا إذا استمد من الكتاب والسنة. بل لا يوجد إجماع يعول عليه في العقيدة من مسلمات الدين إلا وهو مستمد من الكتاب والسنة، بل لا يعني في إجماع في الدين إطلاقا معتبر إلا ويستند على نصوص الكتاب والسنة. والإجماع بعضه يستند على نص أو أكثر، وبعضه يستند على مجموعة نصوص، وبعضها بعض الإجماع يستند على قواعد الشرع المستندة من النصوص. إذن يجوز أن نقول الدين لا يستند أبدا إلا من القرآن والسنة، والإجماع المبني على القرآن والسنة. وعلى هذا فعلا يصح القول القاطع لأنه يجب على كل مسلم أن يسلم قطعا أنه لا يمكن أن يستند الدين إلا من كتاب السنة. وعلى هذا فإنه لا بد من تقرير المسلمة الأخرى، وهي أن الدين ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم المسلمة الثالثة وهي أن الله قد أكمل الدين، وهذا الكمال باق إلى قيام الساعة منذ أن أنزل الله قوله على ابن وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، منذ أن نزلت هذه الآية والدين قد اكتمل بجزئياته وكلياته، ولا يجد لأحد بعد ذلك أن يحدث شيئا زائلا أنه من الدين لا بزيادة ولا نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبين وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم وهذه مسلمة أخرى كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه المسلمات ينبني بعضها على بعض ولا يمكن أن تتخلف واحدة وهي متعلقة في مصادر الدين. قد يقول قائل أليس باب الاجتهاد باقي إلى قيام الساعة؟ نقول نعم الاجتهاد باقي لكن لا يمكن أن يصح حكم مبني على الاجتهاد إلا وله دليل من الكتاب والسنة أو مبني على قاعدة استمدت من الكتاب والسنة وهذه مسلمة لا بد منها وإلا فتحنا باب الأهواء في الدين وإلا أيضا انتقض اعتقادنا بأن الله أكمل الدين وانتقض اعتقادنا بأن الله ختم النبوة وانتقض اعتقادنا بأن الله بأن الوحي انقطع لأن الناس لو احتلجوا ولو إلى جزئية واحدة من الدين لم يشرعها الله ولا رسوله أو خفيت بمعنى لا يوجد لها دليل يحتاج إلى وحي وهذا لا يمكن. أما الاجتهاد فلا شك أنه باطل وليس تستطيع المظلمة إلا بالاجتهاد سواء فيما هو حدث أو ما سيحدث من النوازع والقضايا التي تتابع الأمة في سلوك الأفراد والجماعات في العبادات والأحوال الأخرى التي تتعلق بمصالح الأمة كل ذلك لا بد فيه من اجتهاد في المستجدات وغير المستجدات ويبقى الاجتهاد على أصوله وضوابطه الشرعية لكنه أي اجتهاد لا يمكن أن يكون إلا من النصوص الشرعية أو القواعد المستمدة من النصوص. ثم من المسلمات أن مبنى الدين في قلب المسلم والجماعة والأمة لا يصح إلا بالتسليم لله عز وجل والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى التسليم أولا التصديق والإذعان والخضوع والرضا بحكم الله عز وجل ثم ما يستقع ذلك من خضوع القلب والجوارح الاعتقاد والعمل. ثم يبني على التسليم الدخول في الدين بمعنى أن المسلم إذا سلم على مقتضى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا بد أن يكون خاضعا لدين الله عز وجل وخاضعا لكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقف إلى مسلمة أخرى وهي أن كل ما جاء في الكتاب وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تكليف وجب قبوله سواء كان من المتواتر أو من الأحاديث لأن الأهواء خالفوا السنة والجماعة خالفوا طريق الحق باعتقاد بعضهم أنه لا يصح اعتقاد شيء لم يثبت بالتواتر. وإذا قلنا بهذا المبدأ نقضنا أكثر الدين والمقصود أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح وجب قبوله في الاعتقاد والعمل لأن الدين لأن الكثير من أمور الدين انبنى على هذه الأحاديث حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أفراد الصحابة أفراد يقيمون الحجة على أمه وقامت الحجة على الفرس وعلى رأس كسرى برجل واحد وقامت الحجة على الروم وعلى رأس هرقل برجل واحد وقامت الحجة على المقاصد برجل واحد في نصف وقامت الحجة على كثير من قبائل العرب والدول المحيطة بالمسلمين برسالة أحاد الأمة إلى أولئك الملوك والأمم وقامت عليهم الحجة واستحلت دماؤهم بذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أفراد الصحابة تبليغ الدين والجهاد وتطبيق الحدود كما أرسل معاذ بن جبل وكما فعل الصحابة حينما بلغوا بصرف الكلمة إلى الكعبة فانصرفوا بخطر واحد. ثم أن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قبلوا كثيرا من الدين بخبر واحد من الصحابة إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أخذوا به وجعلوه من الدين. وعلى هذا فإن أكثر الدين فيما يتعلق بالأحكام مبني على أخبار الأحكام. فهذه من المسلمات. من المسلمات أن رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يصح إسلام المسلم إلا بهما، ولا يصح إسلام الكافر إذا دخل الإسلام إلا بهما. لكن يتبع هذا مسلم أخرى، وهو أنه لا تصح ولا تعتبر الشهادة الثانية إلا بشروطهما. لو أن إنسانا شهد على إله الله أن محمد رسول الله، إذا كان يعمل وهلة نقول دخل الإسلام، لكن إذا لم يعمل بمقتضى الشهادتين خرج من الإسلام. إذا لم يعمل بمقتضى الشهادتين وعمل بشروطهما خرج من الإسلام. فلنفرض أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن أبى أن يعمل أي عمل من أعمال الإسلام، لا الصلاة ولا ركن الإسلام أخرى ولا شيء من أعمال الإسلام، فيكون ارتد بعد دخوله الإسلام. والمسلم الذي أصلاً أسلم في بلاد مسلمة أو بين المسلمين ثم كان الأصل فيها يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه لم أعرض عن الدين بالكلية ولم يقم بشروط لا إله إلا الله محمد رسول الله، خرج من مقتضى الإسلام. ودلائل ذلك نصوص كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، لكنها معلومة عن أهل العلم وينبغي أن تكون مسلمة في الدين. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أن يعصموا دماءهم وأموالهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أبوا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن وراءهما عمل وشروط ليس سهلة كلمة لا إله إلا الله، لكن كانوا يعلمون مقتضى فقههم للعربية ومقتضى ما هم عليه من الإدراك العام لرسالات الرسل السابقين والبدهيات التي يعلمها سائر البشر ما لم تنسخ فطرهم بالمعلومات المضادة، كانوا يعلمون قطعا أنه لا يصح منهم أن يشهدوا لا إله إلا الله إلا بأن يعلموا المقتضى وإلا لشهد. ومن أساسيات الدين ومسلماته أن الدين لا يقوم إلا على أركان وواجبات وشروط، وأول ذلك ما يتعلق بمراتب الدين الثلاث وما يدخل فيها من أركان. المرتبة الأولى الإسلام، فلا يصح إسلام المسلم حتى يسلم بأركان الإسلام الخمسة ويعمل بما يستطيعه منها، يعلمها أولا ثم يعمل بها ثانيا بحسب استطاعته. ولا يصح إسلام المسلم إلا من يؤمن بأركان الإيمان الستة وما يندرج تحتها من أصولها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله عز وجل. هذه الأركان الستة لا تصح وحدها مجردة فقط. لو أن الإنسان آمن بالله لكنه أنكر أسماء الله وصفاته وأفعاله، جحد ما يلزم لله عز وجل من التعظيم والتوقير والمحبة، فإنه يكفر وإن أقر بالإيمان بالله وركن أركان الإسلام. إذن هذه الأركان الستة كالأركان الخمسة في الإسلام لها شروط، لا يصح الإقرار بها، لا يصح أيضا من المسلم أن يعترف بها مجردة عن شروطها وضوابطها وقواعدها التي فصلت في النصوص الشرعية الأخرى. مثال ذلك وهو أن التسليم بهذه الأركان ليس فقط بمجرد ألفاظها، إنما يلزم منه أخرى: الإيمان بالملائكة. لو أن إنسانا آمن بالملائكة وبجميع أركان الإيمان الأخرى لكنه قال: أنا لا أصدق أن جبريل من الملائكة، بل أرى أنه عدو للبشرية، هل يصح إسلامه؟ هل يصح إيمانه؟ المبدأ أقر به، لكن لوازم هذا المبدأ وأركان هذا المبدأ وواجبات هذا المبدأ أقر به. إذن من المسلمات لمن بأركان الإيمان الستة وما يلزمها وما يلحق بها من أصول وردت في النصوص القطعية. كذلك من مراتب الدين الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كل أصول من أركان الدين يتفرع عنه أصول ضرورية تعتبر من مسلمات الدين، وهذه الأصول تجب على كل مسلم بحسب ما يرده من الخبر. نحن نعلم أن تعلم هذه الأصول واجب على كل مسلم وهو فريضة، لكن مع ذلك فإن الذي يتعين عليه هو ما يرد إليه بالتكليف ويرد إليه بالتعليم، فما تعلمه من أصول الإسلام وجب أن يذكر به، وما لم يصل إليه ربما يعذر به إلا ما كان من أركان الإيمان ولا أركان الإسلام، وإذا لم يكن من الأعمال الضرورية المعلومة من الدين بالضرورة. من المسلمات أن الدين إنما يتمثل بالسنة، وهو أحب الله المتين وهو صراط المستقيم، والدين هو سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون من أمير الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم أهل السنة والجماعة السلف الصالح، ومن خالف سبيلهم فهم على غيره. من خالف السنة وخرج عن مقتضى الصراط وسبيله لي فهو على نوعين: إن خرج بما يقتضي العدة فهو ليس من المسلمين، وإن خرج فهو يخرج من السنة ولا يخرج من سنة المسلمين. وهذا مما ستأتي الإشارة إليه من المسلمات. أن دعوة الرسل جميعا قامت على أساسين: أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت، ويتفرع عن هذين الشيئين سائر أمور العقيدة والتشريع. ثم من المسلمات أن الدين عند الله الإسلام، لا يقبل الله من البشر غير الإسلام، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: والله لا يسمع لي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك قسم، وخص اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب، فغيرهم إذن من باب أولى. إذا كان اليهودي والنصراني وهو من أهل الكتاب إذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به دخل النار وحكم عليه بالكفر الأكبر، فغيرهم من أهل أصحاب الديانات الوضعية الوثنية والنفاق والعزة من باب أولى. وهذا ينبغي أن تكون مسلمات. يتفرع عن هذا مسلمة أخرى ذكر فيها الطرف الأولى الأخيرة، وهذا برهان ما أشرت إليه قبل قليل، من أن بعض المسلمات ضاعت في بعض الأجيال المتأخرة، خاصة عند بعض المثقفين والمتعلمين الذين لم يتمكنوا من تعلم أصول الدين الضروري. هل من هذه المسلمات أنه لا بد من الحكم بكفر الكافرين الكفر فأنا من أهل النار؟ هذا أمر لا ينبغي أن يجاد فيه مسلم. الكافرون الكفر هم اليهود والنصارى وجميع الديانات الوضعية والروحانية، كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدخل في ذلك المنافقون الكفر ويدخل في ذلك المرتدون. هؤلاء يدخلون في حكم الكفر الصارم وأنهم أهل النار، وهذا الكلام إجمالي، هذا الحكم إجمالي لا يتعلق بالمعين، لأن المعين لا نعلم على أي حال لقي الله عز وجل سواء مسلم أو كافر، لكن يبقى الحكم على العموم وعلى الظاهر، ونحن لا نعلم إلا بالظاهر، ولذلك نحن نحكم بالظاهر. فعلى هذا لا يجوز من المسلمات التي لا يجوز الجدال فيها أن الله حكم بكفر الكافرين الكفر من غير من كان من المسلمين. أما من كان من المسلمين أو كان مسلما فالحكم بكفره يحتاج إلى قواعد أخرى ليس هذا المكان الحديث عنه. إذن الأصل في المسلمين الإسلام، الأصل في الكفار الكفر، ولا ينبغي المسلم أن يجادل في هذه المسلمة إلا بما يحكم به أهل العلم على ضوء قواعد الشرع. الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها. ولم يرد في الكتاب والسنة استثناء أحد من الكفار أبدا، وحكم الله فيهم قاطع أنهم كفار وأنهم من أهل النار. أما مسألة الحكم على المعين فهذه مسألة أخرى تحتاج إلى تفصيل. والإسلام هو دين الله في كل زمان بحسبه. فالإسلام في عهد جميع الأنبياء هو ما جاء به كل نبي، ثم الإسلام بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الدين، فليس الإسلام غيره، ليس الإسلام غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه، وهو هذا الدين المتمثل بالكتاب والسنة، فمن ابتغى غيره من الديانات فقد كفر وارتد. ومن هنا ندرك خطورة مسلك بعض الذين يدعون الإسلام ويدعون إلى الجمع بين الديانات الكتابية، وهو ما يسمى بالديانات الإبراهيمية. هذه كفر وضلال مبين، فإن الله عز وجل حكم بكفر اليهود والنصارى ونسخ دينهم المبدل، وأمرهم وجوبا وحتما بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووعدهم بأن يبعثه فكفروا به. فهم لا يجوز أن للمسلمين أن يعدوهم من أهل الديانات الصحيحة أبدا. وعلى هذا فإن هذه الدعوة دعوة صحة الديانات الثلاث أو أنها ممكن أن تجتمع أصول أو نحو ذلك كله من الباطل، لأن الله عز وجل أغنى المسلمين بالحق عن أن يحتاجوا إلى الديانات الباطلة المنسوخة، وهو يتوافق من أصول الإسلام مع ما عند أهل الكتاب، فإن ما في الإسلام فيه غنى عما عندهم منه، فيجب عليهم هم الذين يرجعوا إلى الإسلام لا أن يعود المسلمين إليهم أو يتقربوا إليهم بأي أصل من الأصول، فإن ذلك من الكفر والضلال والنفر. من المسلمات أنه لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معقول يؤخذ قوله بلا عرض على الكتاب والسنة، بل كل بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع في الخطأ والزلة، حتى العلماء الكبار ممكن أن يقعوا في بعض رسول الله، ليسوا معصومين، لكن العبرة بجملتهم وبمنهجهم العام لا بما قد يقع من الأفراد. ويقترن بهذه القاعدة أو بهذه المسلمة مسلمة أخرى، وهي أنه لا تجتمع الأمة على ضلالة. ما معنى لا تجتمع على ضلالة؟ أنه لا يمكن يوم من الأيام الأمة تتفق على جهل شيء من الدين أو زيادة شيء من الدين أو نقصان شيء من الدين أو تشريع ما لم يشرعه الله أو الإجماع على بدعة أو تكتم، لا يمكن هذا أبدا، لأن الله عز وجل تكفل بكفر الدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم. لو اضطرت أن يقف الحق أو تقف السنة أو تعم البدعة لضاع الدين بذلك ووقع عليه النفس والشك، وهذا لا يمكن أبدا، واحتاج الناس إلى النبوة وهذا لا يمكن أبدا، واحتاج الناس إلى الوحي وهذا لا يمكن أبدا. فإذا من المسلمات أن أصل في البشر التوحيد والفطرة، وأن الشرك والضلال أمور طارئة على البشر سواء من الناحية التاريخية في عامة البشرية أو من الناحية الخلقية. فمن الناحية التاريخية من المسلمات أن الله عز وجل جعل آدم على الفطرة وعلى الدين القويم، فكان نبيا، وكذلك أبناءه الأولون كانوا على الفطرة وعلى الدين القويم، وإن حدث منهم أخطاء ولم يكن الشرك إلا بعد أحقاب طويلة بعد آدم عليه السلام. وكذلك في الأفراد، الأصل في الأفراد الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وفي بعض الألفاظ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يوصلانه أو يوصلانه، لكن هذه الفطرة إجمالية ليست تفصيلية، ما من أحد يفطر على معرفة تفاصيل الدين، لكن يفطر على قبول الحق وعلى قبول الهدى وعلى الفضيلة وعلى الخلق الطويل. ثم بعد ذلك التربية إما أن تنشئه على العمل الصالح والعقيدة السليمة، وإما أن تنشئه على غير ذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وأيضا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: تركت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. من المسلمات أن فهم الدين العقيدة وسائر الدين لا يمكن أن يكون إلا على مستوى النصوص الصحيحة وعلى منهج الاستدلال الصحيح. هذا ليس لكي لأحد أن يتناول نصوص الشرع ثم يقول أنا أفهم بمزاجي ورغبتي. لماذا؟ لأن الدين يقوم على الاتباع والاهتداء والاقتداء، ويقوم على الأصول والضوابط والشروط التي يكون عليها الاجتهاد. ففهم الدين إنما يقوم على منهج كسائر العلوم الأخرى، بل هو أولى، لأن القول في الدين بغير علم وعلى غير أساس من المنهج السليم هو قول على الله بغير علم. فلا بد أن تفهم العقيدة وسائر الدين على منهج شرعي في الاستدلال والسلطة. وأن بذلك أن قوانين الدين على نوعين، بعضها ممكن أن نقول فطري وبديهي هذا يفهمه عامة الناس، وبعضها يحتاج إلى استنتاج من الكتاب والسنة على ضوء قواعد الاجتهاد. هذا ليس لكل أحد أن يجتهد في الدين بمجرد رأيه وبمجرد مزاجه، لابد أن توافق فيه شروط الاجتهاد. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه: في الذين تنازعوا في الدين قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم وهم العلماء. ولذلك نوه الله عز وجل عن الراسخين وأنهم هم الذين يعلمون ما أشكل من كثير مما ورد في نصوص كتاب السنة. ولأن الله عز وجل أخبرنا بطائفة من أهل الزيغ والضلال يتبعون ما تشابه من نصوص الشرع كما قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وفي قراءة أخرى صحيحة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن هناك جزء كبير من أمور الدين ليس لكل أحد يتناوله بذاته، فأقول ما لم تتوافق فيه الشروط والضوابط الشرعية للاجتهاد. من هنا أحب أن أنبه على ظاهرة مزعجة وخطيرة على الأمة، وهي أن كثيرا من الناس أصبحوا جراء على القول على الله بغير علم، وجراء على القول في الدين بلا دليل، أو يأخذون الدليل على غير معرفة بمنهج الاستدلال. يتناولون الدين في قضايا العقيدة والأحكام بمجرد أمثلتهم وأهوائهم، بمجرد أن يعرفوا النصوص ويتصفحوها. وهذا لا شك أنه خطأ عظيم وباب فتنة. ومن هنا ندرك أيضا مدى عرض الشيطان في هذا الصنف من الناس، وهم أكثرية اليوم. وندرك هذا الظاهر أيضا من خلال ما نلاحظه في مجالس الناس اليوم. ما من تطرح قضية من قضايا الدين إلا وتجد أجهل الحاضرين هو أجرأهم على القول فيها. وهذا أمر خطير جدا، لأنه قول على الله بغير العلم، وهو من أعظم الذنوب من كبائرها. فمن هنا يحسن أن نتنبه وننبه على هذه القضية، لأن الجرأة على القول بغير العلم الآن، القول على الله بغير العلم كثرت، واستهان الناس بالعلماء، ولم يعود يرجع إلى أهل الاختصاص من أهل العلم. بعضهم يقول مقولة في الحقيقة تدل على الجهل المركب. يقول أننا إذا حجرنا الدين على العلماء هذه كهنوتيجية، كما تقول عند النصارى وغيرهم، لا شك أنه جهل المكتب. الدين لا شك أنه يعني دون الله عز وجل، وأمر الله جميع البشر بأن يلتزموا الدين، لكن الدين كغيره من العلو، بل هو أعلى من غيره، أعلى وأجل من أن يصان وأن يحترم. لا بد له من منهج للاستدلال وقرار وشروط وضوابط لا توفر لكل واحد، وهذا إذا كان في كل علم فكيف بما يتعلق بعلوم الشرع. أقول أننا ندرك جميعا الآن أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في الطب إلا إذا كان متخصص، ولا في الهندسة إلا إذا كان متخصص، ولا في غيرها من العلوم الأخرى إلا إذا كان متخصص، مع أنها من علوم الدنيا. ولو تكلم أحد من غير أهل التخصص عابه الناس، بل تجد أكثر الناس إذا تكلم أو أراد أن يتكلم بمجرد رأيه في هذه العلوم تجده يحترز من أن يتكلم عند المتخصصين، يخشى أن يعاق. ومع ذلك الجرأة على الدين وعلى العلوم الشرعية كثرت، مع أنها أولى أن تحترم بسبب اختصاصها. فليس فعلا ليس بالدين كهنوتية ولا لدين الصحيحين، لكن الدين علم من العلوم التي ينبغي أن توقف على أصولها ومناهجها وقواعدها وشروطها. وإلا لماذا أرسل الله عز وجل إلى سؤال أهل الذكر، وإلى الرجوع إلى الراسخين، وإلى احترام العلماء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وقال بأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا هذا العلم وهو الدين. فعلى هذا لا يجوز، وليس لأحد أن يتناول أمور الدين دون أن يستوفي الشروط، وإلا فقد قارع الله بغير علم وافترى على الله الكذب، وهذه ينبغي أن تكون من المسلمات. من المسلمات في الدين أنه لا يجوز التفرق في الدين، ويجب التزام السنة والجماعة كما أمر الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن المسلمات أن الاختلاف واقع في هذه الأمور، فحين نهانا الله عن التفرق في الدين فقد أخبرنا أن التفرق سيكون، كما قال سبحانه عن الأمم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله. فالافتراق واقع لا شك، لكن لا يعني ذلك أن جميع الأمة تقع في الافتراق. بل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل افتراق أخبر أن طائفة تبقى على الحق ظاهرين، وهم الجماعة وهم أهل السنة. ولما سأل الصحابة عن هؤلاء من هم، قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبهذا نعرف تميز أهل السنة والجماعة بهذا الوصف. الافتراق واقع في طوائف من المسلمين، وقد يكون الأكثرية، لأن الإسلام قد يكون في غربة أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيعود غريبا كما بدأ غريبا، والغربة مسكينة ستكون في زمن دون زمن وفي مكان دون مكان، لكن لا يمكن أن يمحي الدين بكلية أبدا، لا بد أن يبقى أهل السنة وأهل الحق وهم الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يبقى إلى قيام الساعة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عادهم حتى تقوم الساعة، وهم الذين يقاتلون الدجال ويقاتلون مع المهدي ومع عيسى عليه السلام، وتقوم بعد أن تقبض أرواحهم تقوم بعدهم الساعة، ولا يبقى بعدهم إلا شرار الخلق مدة يسيرة ثم تنتهي الدنيا. إذن الحق باطل في أهله وبمن تقوم به الحجة على الخلق وهم أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة، لكن مع ذلك تقع في طوائف الأمة في الافتراق. دليل ذلك كثير في قول عز وجل: ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي بعض الروايات: شذ القبله بقبله، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا قال: حتى لو دخلوا جحر رب تبعتموه. هذا يعني طوائف من الامه وليس كلها، ومن يبقى على الحق هم اهل الحق، هم الذين على السنه، ولذلك سموا اهل السنه، هم الجماعه المعتصمون بحبل الله، ولذلك سموا الجماعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاهواء والفتن: قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين ابو عليهم النواجذ، وقال عليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه فان يد الله على الجماعه الى اخره من النصوص التي تدل قطعا انه من المسلمات الضروريه ان الجماعه لا بد ان تبقى وان قلت، ولا بد ان تظهر السنه وان قل اهلها. وهؤلاء هم الذين على نهج السلف الصالح، وهم الطائفة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين على البيضاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف السنة: البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من المسلمات أنه بعد وقوع الافتراق، لا شك أن الافتراق وقع، وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يكذب، وقع ووقوعه حق وصدق لا بد من التسليم له، لكن الشأن في أن يسلم كل مسلم نفسه من الوقوع في الأهواء ويحذرها، وإلا فالافتراق لا بد أن يقع، والشرور والأهواء والبدع والافتراق لا بد أن تحدث إلى قيام الساعة وتتجدد أيضا، لكن يبقى مسلما ينبغي أن يفهمه المسلم، وهي أنه مع وقوع الافتراق فإن المفارقين السنة والجماعة على الثلثين. الصف الأول الذين يخرجون من الملة نسأل الله العافية، فهؤلاء لا يعرفون من ملة المسلمين، لا يعرفون من سنتين السبيل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قالوا ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة أو كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي السنة والجماعة. لكن الفرق التي تفارق الجماعة إلى أمر يخرجها من الملة ليس من الفرق السنتين السبعين المتوعدة، كيف من الفرق السنتين السبعين الهالكة عن السنة؟ فهؤلاء يخرجون من الملة مثل غلاة الجهمية ومثل الرافضة الباطنية الفلاسفة أهل الردة المنافقون الخلص ونحو هؤلاء لا يعدون وإن كسبوا للإسلام لا يعدون من فرق المسلمين، لكن الذين خالفوا السنة بالبدع والأهواء والافتراق ولم يقعوا فيما يخرج من الملة وهم الأكثرية من فرق المسلمين وهم السنتين السبعين، هؤلاء من المسلمين لكنهم ضلوا، يسمون أهل الأهواء، يسمون أهل البدع، يسمون أهل الافتراق، من أهل الوعيد، وأعمالهم وأفعالهم هي من أكبر الكبائر الذنوب، ويخشى على الواحد منهم إلى متى يخشى عليه أن يدخل النار إذا لم يتغمد الله برحمته. على أي حال أقول إنه الفرق السنتين والسبعين مثل أكثر فرق الخوارج والمرجعة وبعض فرق القدرية وأكثر المعتزلة وأهل الكلام متكلمة الأشاعرة والمتريدية وأكثر الفرق التي تعد من فرق المسلمين، هذه لا تخرج من الدين وتعد من الفرق المخالفة للسنة لا الخارجة عن الإسلام، وهذا الأكثر أنه ينبغي أن يكون من المسلمات. لماذا؟ لأنه اتفاق عند أئمة السلف المحققين ما خالف فيه إلا بعض من يجهلون هذه القاعدة من المتأخرين، ما لكن بعض هذه الفرق التي سميتها وغيرها قد يكون من أفرادها من يظلم أو يتعصب حتى يرد نصوص الكتاب والسنة، فهذا يخرج من الملة. لكن الكلام على العموم، على عموم هذه الفرق، فهؤلاء لا يخرجون من الملة إلا إذا ارتكبوا ما يقتضي خروجهم بمقتضى اجتهاد المحققين من أئمة الدين، بمقتضى اجتهاد المحققين من أئمة الدين. ليس لأحد، لكل أحد، أن يتناول مسألة التكفير بمجرد رأيه أو إذا لم يكن يتوافق في شروط أصول العلم. من المسلمات أن ضعيف السنة مع وجوده ومع جلائه، وأنه هو مقتضى الوحي الذي أنزله الله وسماه النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، وسماه الصراط المستقيم، وسماه عز وجل حب الله فحسب، رغم وضوح السنة، رغم وضوح الدين ونهج السلف الصالح، إلا أنه من المسلمات أنه قد يلتبس على بعض المسلمين، يلتبس على أهل الأهواء والابتداء والاختراق وعلى الشبهات إذا لم يرجع إلى أهل الحق وعلى المعرضين عن الدين، لأنهم هم الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنته وابتغاء تأويله. فها أحسن من المسلمين الذين يضلون إلى البدع والأهواء واختراق البدع، قد يجهلون طريق السنة وإن كان واضحا، ذلك أن الهداية بيد الله عز وجل ليست بمقدرات البشر. فلا أحد من الناس ينفعه بالساعة إذا لم يوفق الله عز وجل، ولا مقدرته إذا لم يوفق الله عز وجل، ولا مواهبه مهما قوية، ولا أحد من الناس أيضا ينفعه علمه إذا لم يوفق الله للسنة والحق. فعلى هذا ينبغي أن نتوقف أو نتأمل هذه المسألة تأمل اعتبار وعبرة وعظة، وندرك مدى وصية النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك، وأن يسأل المسلم ربه العافية دائما، وأن يعتصم بالله ويدعوه ويدعو الله بأن يوفقه ويسدده، لأن المسلم مهما بل أي بشر مهما تواطأت عنده المواهب والقدرات إذا لم يوفق الله عز وجل فإنه قد ينتكس عن السنة وتخفى عليه وقد يزيله الباطل حتى يظن أنه الحق، بل قد يزين له الكفر. ولذلك تشير إلى 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 ظاهرة في الآونة الأخيرة عندما كثرت ظاهرة عند كثير من الشباب المتعلم، عندما كثرت مظاهر الخروج عن السنة من قبل بعض المتعلمين والمغرورين من المثقفين وغيرهم، تجد يعني كثرة سؤال الشباب عن هذه الظاهرة، كيف فلان وهو نعرف أنه مثلا درس دراسات شرعية أو أنه تخرج من جامعة شرعية أو أنه مثلا عرف بأنه متعلم وقرأ كتب فلانية ودرس على المشايخ، كيف تخفى على هذه الحقيقة؟ أقول نعم تخفى عليه، لأن الله عز وجل ما عاد له خير، ولا يمكن أن يضل مثل هؤلاء إلا عند ثقة في قلوبهم، والله أعلم بما في القلوب، لأن نية الله يجعلها مخرجا. لكن هؤلاء لابد ان يكون عندهم خلل فعمليه بصائرهم، نسال الله العافيه عن الحق. والامور فيما ترجع الى كما قلت الى القوه والله، ترجع الى توفيق الله سبحانه. ولذلك يجب على المسلم خاصه اذا ازدهمت الفتن والصوارف عن الحق والسنه كما هو في هذا الوقت، يجب عليه دائما ان يكثر من الدعاء، من دعاء الله عز وجل بان يحميه ويرفقه ويسدده ويثبت قلبه على الحق والهدى، وأن يلتزم أهل الحق لأن يدير مع أهل الباطل. ومن المسلمات أن أهل السنة، وأرجو التنبه لهذا جيدا، إن هناك دعوة الآن رفع قضايا التشكيك بحصول أهل السنة، تشك في هذا المبدأ. من البديهيات ومن المسلمات أن أهل السنة والجماعة السلف الصالح أئمة الدين الذين هم يتمثل فيهم سبيل المؤمنين، الجماعة الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته إلى قيام الساعة، أنهم لا يختلفون في أصل من أصول الدين أبدا، وليس عندهم خلاف في قضاء العقيدة إطلاقا. وهذه مسلمة، أتحدى أن أحدا يأتي بخلافها، لكن قد توجد بعض المسائل ملحقة بأمور من أصل العقيدة وليست من الأصول يختلف عليها السلف. تلحق من الناحية العلمية فقط، يعني مثلا السلف لا يشكون أبدا بوقوع الرؤية العينية من قبل المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة، نسأل الله أن يوفقنا لذلك جميعا، لا يشكون. لكن مع ذلك اختلفوا في الرؤية العامة في المحشر، مع أنها ثابتة قطعا، لكن اختلفوا هل هي بالعين أو بالقلب، بينما رؤية المؤمنين لربهم في الجنة نسأل الله جعلنا جميعا منهم ثابتة بالعين لا شك فيه، ولا إنسان بالسلف خلاف العلم. أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج ثابتة قطعا ومن أصول الدين، لكن هناك خلاف في نوع هذه الرؤية، في نوعها فقط لا في أصلها. أيضا السلف يعني ألحقوا كثير من المسائل بأصول العقيدة واختلفوا في هذه الملحقات الفرعية لا في أصول، ولذلك أقول وأعيد فعلا، وهذه ميزة يدركها من بصره الله بالبصيرة ووفقه الله للحق، أن أهل السنة بحمد الله إلى يومنا هذا وإلى أن تكون الساعة أهل السنة والجماعة السلف الصالح ومن سلك سبيلهم لا يختلفون في أصل من أصول الدين إطلاقا، كلها ثابتة وليس عندهم أصل من أصول ليس عليه دليل. ومن هنا أحب أشير إلى ما أثاره بعض المسلمين والذين لبسوا على كثير من شبابنا الآن ممن لم يوفقهم الله للهدى، انفلتت قلوبهم عن الحق، نسأل الله السلامة. زعم أن كثيرا من أصول الدين عند السلف مختلف عنها وكذبوا والله وليس عندهم على ذلك دليل، وزعم أن أصول الدين ليست كلها من الكتاب والسنة إنما هي تراكمات تاريخية بزعمها، صنعها السلف ردود أفعال. أسيكون الشخص يا إخواني ضد العام ضد المخالفين، بل زعم زعمهم أن أصول السلف وأهل السنة والجماعة كانت نتيجة صنع السياسة في عهد بني أمية وبني العباس، وأن السلف ما هم إلا رجال خضعوا للسلاطين فقرروا من الدين ما يهواه السلاطين، وبدعوا من يخالف السلاطين، وحكموا بقتل من لا يرضاه السلاطين، وزعموا قاتلهم الله أن يؤفكوا، أن السلف ما قاموا ضد الجهمية إلا استجابة لرغبة بني أمية، وما قاموا ضد المعتزلة إلا استجابة لرغبة الحكام، وما حكموا بقتل جعد بن درهم الزائر إلا استجابة لسلاطين بني أمية، وما حكموا بقتل الجهم إلا استجابة لسلاطين بني أمية. والعجيب ليس أن يقول هذا القول، لأن هذا قاله الأسلاف في المنظر الغروب، العجيب أن ينطبي هذا على أناس ينتسبون للعلم السنة من أبناء أهل السنة وجهة، وفعلا يقع في نفوسهم أن السنة والمدفع. سبحان الله. طبعا لهم بذلك الإبهار، لأنهم من الذين قال الله فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من القرآن والسنة والدين ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، ولذلك عرض الفتنة في مثل هذه المقالات في بعض شبابنا الآن لأنهم صدقوا هؤلاء وأخذوا أو على الأقل زعزعوا عقائد بعض الشباب وجعلوه يتساءلون التساؤل الذي يشك في ذهنيات السنة يغلب في أصل أصول الدين، لكن مع ذلك قد يكون من بعض الأفراد أهل السنة حتى العلماء أقوال شاذة لكن ليست محسوبة على العقيدة، قد يكون منهم مواقف شاذة من بعضهم من أفراد ليس من جملتهم، في الجملة هم معصومون في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعوا أمتي على ضلال، لكن أفرادهم ليسوا معصومين. فقد يقع من إمام أهل السنة وعالم زلة في عقيدة أو زلة في قول أو زلة في موقف أو في خلق أو في تعامل مع الآخرين، هذه الزلات الدين بريء منها والسنة بريئة منها، وتوزن بموازين الشرع ولا تتبع على السنة والجماعة. ولذلك لا نجد أصل أصول السنة إلا وأصل سبق عليه، ما لم يسبق عليه فليس بأصل، وما يتره إليه مكتب السنة فليس بأصل. وأيضا الأدلة لا يكون عندها السنة شيء من أصول الدين إلا له دليل صحيح، وما آثاره أولئك المفتونون الذين أشرت إليهم من أن أهل السنة يستدلون بالضعيف الموضوع هذه أقوام مهزلة لا ينبغي أن تصل على أحد. هم خلطوا بين الاستدلال وبين وجود الأحاديث الضعيفة والموضوعة في بعض كتب السنة. نعم بعض كتب السنة يوجد فيها أحاديث ضعيفة، قد يوجد فيها أحاديث ضعيفة لكن ليس تأليلا، إنما هي جاءت عند بعض السلف الذين ظنوا أنها صحيحة أولا أو عرفوا أنها ضعيفة لكن جاءوا فيها للاعتبار، مثل ما تجيد الجيوش من القواد المدربين عند الضرورة ومن عامة الناس غير المدربين، لكن الأصل والعنجر هم أولئك المدربون القواد الذين يعتمد عليهم على الله عز وجل في القيادة. فكذلك النصوص الشرعية، النصوص الشرعية ليس يؤخذ منها في الدين إلا كلمة صحيح، وما لم يصح قد يستدل به بعض الأئمة من باب الاعتبار لا من باب الاعتماد. فليس عند أهل السنة ولا أفرادهم استدلال على أصل من أصول الدين القطعية بدليل ضعيف، لكن يستدلون بالحديث الصحيح وبالآية والحديث الصحيح، ثم قد يريدون الأدلة الضعيفة من باب الاعتبار لأنها محتملة الصحة. أما الحديث الموضوع فإن بعض العلماء قد يرى صحة حديث أو يرى ضعف حديث موضوع فيرويه، وغيرهم يرى أنه موضوع، فمن هنا قد نحكم على هذا الحديث أو ذاك بأنه موضوع لكن آخر يرى أنه ضعيف. أقول هذه المسألة وأكررها لأنها يعني وقعت من بعض المسلمين وزعم أن أهل السنة يستدلون بأن الحديث ضعيف وأن كتبه موجود فيها الحديث ضعيف. نعم كتبهم يوجد فيها الأحاديث الضعيفة خاصة غير صحيحين، يعني كتب تسمى كتب السنة والآثار يوجد فيها الأحاديث الضعيفة لكن ليست عمدة في الاستدلال. لذلك في طرائق هذه الرائق بعض الأئمة في السلف يرى أن الحديث الضعيف أولى من آراء الرجال، لا في العقيدة إنما في باب الآداب والأحكام التي إذا كنا ما نستطيع أن نجد لها دليلا صريحا ونعيدها قواعد الشرع فإن نؤيد قواعد الشرع بالحديث الضعيف، لا على أن نجد منه حديث لكنه قول صائب، والقول الصائب هو من الحكمة، وحكمة قال المؤمن عندما يستجل به طبعا هذه نستجل في ذلك. فإذا أعود وأقول فعلا ليس أن يرسلنا ما يستجل به من الأصول ما يستجل به على حديث بحديث ضعيف، ولا بالمنامات ولا الرؤى ولا غير ذلك ولا الحكايات ولا الكرامات ولا غيرها، إنما يستدلون بهذه يأتون بهذه الأمور في كتبهم من باب الاعتبار ومن باب حشر النصوص لا من باب الاعتماد على غير الصحيح. من المسلمات الضرورية أنه لا يصح إيمان المسلم حتى يستقر في قلبه الإيمان، والذي أوله الإيمان بالله عز وجل ومحبة الله ورجاؤه وخوفه، لأن يحب الله ويحب ما يحبه الله ويحب من يحبه الله ويغضب ما يغضبه الله، لأن الله حكم لأن من لم يفعل ذلك فليس بمسلم ولا مؤمن. والله عز وجل فرق بين الهدى والضلال وبين الحق والباطل وبين القبيلة والرقيلة وبين الإيمان والكفر، وأنكر أشد الإنكار على من لم يصدق كما قال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال سبحانه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولذلك ينبغي أن تكون هذه الأمور يعني دائما ظاهرة في أعمال المسلم القلبية في أعماله الخارجة في أعمال الجوارح في تعامله مع الأشياء والأشخاص، فإن التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال وبين الفضيلة والرذيلة من ضروريات الدين وإن كانت تتفاوت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن من استطع في لسانه فإن من استطع في ذي القلب. وقد ورد في بعض الألفاظ وليس وراء ذلك أحبة مقدر من الإيمان، بمعنى أن من لم ينكر في قلبه المنكر ليس عنده إيمان إطلاقا، من لم يوجد أدنى ذرة من الإنكار عنده للمنكر فليس بمؤمن. كوني أيضا الله عز وجل ذكر الإيمان عمن في قلبه مودة لمن حارب الله ورسوله، كاتب لقوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وذل من حارب الله ورسوله. هذا نفي يدل على نفي الإيمان في قلب من يعمل بمقدر الولاء والبراء مطلق، وإلا فإن الولاء والبراء قد يضعف في قلب المسلم بقدر ما عنده أو بقدر قوة إيمانه أو ضعفه، لكن أن ينعدم الولاء والبراء الله نفى الإيمان عنها. من المسلمات أنه لا يصح الدين والإسلام إلا بالرضا وحكم الله عز وجل وقدره، حكم الله الذي شرعه وحكم الله الذي قدره، ولا يصح الإسلام إلا بحكم وحكم إلى شرع الله عز وجل. ولذلك نفى الله عز وجل الإيمان عن من لم يتأمل سبحانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون. فالمسلم الذي ينتهي في قلبه الرضا بحكم الله والتسليم بحكم الله أو إذا ادعى الإسلام أو ذلك فليس بمسلم. أما مخالفة ذلك في العمل يعني مخالفة التسليم بحكم الله عز وجل من حيث العمل الظاهر فهذه لها قواعدها، قد تكون حكم أكبر إذا كانت إعراض عن دين السرية أو تشريع بغير ما شرع الله عز وجل، مضاهاة بشرع الله أو عدم الرضا بشرع الله نحو ذلك، هذه أمور تعرفها يعرفها أهل العلم بقواعدها. لكن المسلم هو أنه المسلمات التي أنه لا يصح إمام المسلم إلا بالرضا والتسليم بشرع الله حكما وتحاكما وقدرا، وما لم يفعل ذلك فإنه ليس بمسلم. أما التجاوز في الأعمال فهذا في سائر الأعمال، يكون في بعضها معصية في بعضها كفر إلى غير ذلك. إذا قلنا في المسلمة الأولى أنه يجب التزام السنة والجماعة، وكذلك نقول أن المخالف في أهل السنة والجماعة في أصل من أصول السنة لا يستحق مسمى السنة والجماعة ما لم يكن هذا المخالف عالم جل في مخالفة أصل وليس في مخالفة المنهج. مخالفة منهج السنة والجماعة كما عليه جميع أهل الأهواء والإدعاء من الفرق هذا يخلي من السنة، لكن المخالفة في أصل عن اجتهاد سائر من عالم راسخ الأصل أنه على السنة هذا قد يكون جلة، من عالم لا يتبع عليها لكنه لا تخرجه من السنة، وهذه لا تكون إلا العلماء لأنه لا يتصور من العلماء الراسخين تعمل صرف السنة. أما الجهلة الذين لا يرعون في النص ولا يطلعون للدليل أو يطلع عليهم الدليل ولا يطلعون للقول الحق فهم يخرجون عن السنة بمخالفة أصل أو أكثر من أصول السنة. من المسلمات أن الجهاد فرض على الأمة، فرض كفاية إذا قام به البعض، وأنه قائم إلى قيام الساعة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول الضرورية والمسلمات الضرورية التي أوجبها الله عز وجل على جميع طوائف الأمة على الولاة بما هو من يعني داخل في واجباتهم، وعلى العلماء بما هو داخل في واجباتهم، ثم على كل من الهيئات والمؤسسات وغيرها كل بحسب، ثم على الأفراد. والدليل ذلك أن الأمر هذا متواجد على جميع الأمة بمجموع أفرادها، قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى، وهذا يدل على العموم عموم الأفراد والجماعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بالقلب. لكن للتغيير كما هو يعني في جميع أصول الدين للتغيير شروط وضوابط وقواعد لا بد منها، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيه فلا يدخل فيه الأمر المعروف من الموت ولا شك. أقول هذا أن بعض من المتحدثين خاصة من الذين لم يفقهوا الدين من المتعلمين والمثقفين وغيرهم يعتبرون الأمر معروفا أن المنكر ممارسات من بعض أهل الغيرة تتعلق يعني هوايات لهم أو أنزلة شخصية أو اجتهادات فردية أو أنهم اجتذبوا هذا الأمر في علية وفتنة. ولا شك أن هذا خلال الأصل الدين. الله عز وجل مدح الأمة لأنها كما قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا الأمر معروف أن المنكر أصل وليس مجرد اجتهادات فردية أو إرضاء طائفة من الناس أو مجرد إقرار رسمي تفرضه الدولة، إنما هو واجب على الجميع كل بحسب استطاعته. والإخلال به إخلال في أصل من أصول الدين. من المسلمات الإسلام والجماعة والسنة. يستدعي ذلك كما هو في نصوص القرآن والسنة أيضا أن من المسلمات سمع الطاعة لولاة أمر المسلمين بالمعروف. كما جاء بذلك النصوص المتكاثرة وكما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى إلى يومنا هذا. ويستدعي ذلك أيضا وجوب الصبر على الظلم والأسرة والجور، فإنه لا يجوز الخروج على الإمام المسلم أو على الوالي المسلم إلا بشروط وضوابط، كأن يكون هناك ترك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم ما أقام فيكم الصلاة، أو وجود كفر مباح عند أهل العلم عليه من الله برهان. فهذه الأمور تعرف بشروطها وضابطها عند أهل العلم، وإلا فيبقى من المسلمات أصلا على كل مسلم السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف وعدم الخروج عدم جواز الخروج ووجوب الصبر على ما يحدث من الولاة من الظلم والأسرة. وهذا مقتضى النصوص، هي من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته واتفق عليها سلف الأمة وخطأ من خالفها، كما قال سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من المسلمات أن أصول الدين التي عليها أهل السنة والجماعة السلف الصالح هي التي تمثل الدين الحق، والسنة التي أمر الله بالتزامها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزامها. ولذلك حتما نسلم بناء على هذا، بناء على اعتماد السنة والجماعة على أصول الدين، وأنهم هم الذين سلموا من الاستراق الأهواء والبدع، وهم الذين بقوا على البيضاء، وهم الذين على الصراط المستقيم، وهم المؤمنون الذين توعد الله من خالف سبيلهم بقوله عز وجل من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك فإن هذا النهج الذي عليه السلف الصالح هو الذي تكون به الحجة، هو الذي عليه أئمة الهدى العلماء الراشدون العلماء المصلحون الراسخون الذين هم مرجع الأمة هم أهل الذكر إلى قيام الساعة. ويتمثل فيهم المنهج الحق الذي هو الأسلم وهو الأعلم وهو الأحكم. وكل ما قاله الأصول خلاف ذلك في عقيدة السنة والجماعة فهو ناتج عن هوى أو جهل أو ظلم كما هو. والطعن في سبيل السلف الصالح، الطعن في أصول السلف الصالح أو في منهجهم أو في أشخاصهم في الجملة لزمهم بغير حق، كل ذلك إنما هو من الأهواء والبدع ومن منهج أهل الأهواء. وهذا الطعن يرجع إلى الدين نفسه كما سيأتي في الكلام عن حقوق الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا فإن غير المسلمات براءة السلف الصالح من السنة والجماعة إلى يومنا هذا مما وقعت فيه أهواء خوارج الروافض القدرية المرجئة الناصبة الجبرية المعتزلة الجهمية العصبيات الجاهلية الحزبيات الشعرات الصوفية أبي الكلاب كل هذه المناهج السنة بريئون منها، ومن وقع فيها ممن يلتزمون بالسنة هذا خطأ يجب أن نكذبه، يخطأ به صاحبه وإن كان من عالم فليزل وإن كان من غير عالم فليبدع، ولا ينبغي لنا أن نجرب الخطأ إذا وقعت ممن يلتزمون بالسنة، لكن الكلام على المنهج والأصل والجملة، فإن منهج أهل السنة والجماعة وأصولهم وجملتهم على الشخص الذي أمر الله بالاستمساك به، والذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمساك به، وهو السنة، سنته سنة الخلفاء الراشدين، وهو الجماعة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بها. من الأصول الضرورية والمسلمات محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محبتهم دين وإيمان، وأن بغضهم كفر ونفاق، بل كفر ونفاق. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوتون، فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حق خاص من المحبة والولاء، وخلفاء الراشدون العشر المبشرون بالجنة لهم حق خاص، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن حق خاص، وهكذا. فلا شك أن الصحابة يتفاوتون بأفرادهم ومجموعاتهم، لكنهم كلهم في الجملة هم خير أصحاب نبي من الأنبياء، وهم خير الناس بعد النبيين، وهم أصحاب أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، وقد رضي الله عنهم ورضي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى عن سبهم أو سب أحد منهم، وهم نقلة الدين، فإن الطعن فيهم استهدف الدين نفسه ولا شك، ثم إن الطعن فيهم طعن في من هو أو هم صحابته وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم عند الناس بالضرورة، فإنك لو طعنت في أصحاب شخص من الأشخاص أيا كان فإن ذلك لا بد أن يرجع إلى الإساءة إليه، فالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الإساءة إليه، والطعن في إحدى أو في بعض أو في كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو طعن في عرضه صلى الله عليه وسلم، لأنهن فراشه ولا أقرب إلى عرض الإنسان من زوجته، فمن طعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن فيه شخصا. هذه المسلمات معلومة ما فقط في الدين، بل معلومة في العقول وبدائع البشر، ومن هنا ندرك خطأ وشذوذ هذه الأحكام الباطلة التي تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الكلام في من سلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحابة من العلماء المهتدين وأئمة الدين ومن السلف الصالحين من الأولين والآخرين ومن يأتون، كل من طعن في إمام من أئمة الدين في عالم من علماء الأمة فقد استهدف الطعن في الدين والطعن في الأمة، ما لم يكن ذلك على سبيل بيان الخطأ الذي يقع في البشر، لكن الطعن الذي يرجع إلى الدين أو يرجع إلى منهج أو يرجع إلى يعني قواعد السلف حتى وإن مد إلى الأشخاص فإنه يكون طعن في الدين نفسه، إذا قصد من صاحبه الطعن في منهج أو سبيل المؤمن. السنة والجماعة أيضا تميزوا من المسلمات المعروفة في منهجهم قديما وحديثا أنهم تميزوا بالسلامة من جميع المناهج الضالة، فسلموا من الغلول والتعصب كما سلموا أيضا من الإكراه والإعراض عن الدين، هذا في جملته، وإلا فإن بعض الأفراد المنتسبين للسنة يكون منهم العاصي ويكون منهم الكاذب ويكون منهم المقصر ويكون منهم المعرض، لكن هذا لا يرجع إلى المنهج ولا يرجع إلى الدين نفسه ولا يرجع إلى المسلمات، إنما يرجع إلى سلوك الأفراد. وكما قلت سابقا أيضا قد يبدأ يقع من عالم ما يدل على ذلك بقوله عالم وإن كان ينتسب للسنة، هذا خطأ لا يرجع إلى المنهج والدين والمسلمات، إنما يرجع إلى تصرف هذا العالم أو صرف أو اجتهاد أو زلة أو خطأ ينخطى عليه. كذلك المسألة أيضا لجميع وجوه الخلل تحدث من البشر، المنهج سالم منها والمسلمات في عقيدة السلف سالمة منها، أما الأفراد وهم أيضا في الجملة هم أسلم الناس بذلك وهم القدوة، وهم أهل اتباع والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جماعة، والجماعة وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان. أيضا أهل السنة والجماعة بريئون مما وصفهم به خصومهم من كل الآثار التي عيرون بها قديما وحديثا، فقد وصفوا أي أهل الأهواء أهل السنة بأنهم حشوية، وذلك من الافتراء، وصفوهم بأنهم نواصب، وهذا من الافتراء، وصفوهم بأنهم أحيانا مرجع، وهذا من الافتراء، وصفوهم بأنهم أهل غفلة ودروشة، وهذا لا شك أنه من أعظم الافتراء، لأنه لا يعقل أن يكون هناك إيمان في الدين راسخ في العلم أن يكون من الدراويش وأهل التغفير، لأن أهل الدروش والتغفير لا يؤتون بسوق العلم، لا يؤتى إلا ما أعطاه الله موافق، لكن وصفهم خصومهم بذلك لأنهم يتورعون عن المرا وجهه، ويتورعون عن الدخول في المشتبهات، ويتورعون عن مخالطة أهل الأهواء والفرقة، ويتورعون عن الدخول في مداخل السوء ومواطن الريبة، فسماهم خصومهم أو وصفهم خصومهم بالغفلة وبالسذاجة بسبب ذلك. وإلا لم نحتاج الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة الدين إلى المواقف الصعبة التي تحتاج إلى علم راسخ وإلى ذكاء وإلى موارد، فاتوا غيرهم من أولئك المغرورين المتعالين المتعالمين من أهل الأهواء والبدع. وكلنا يعرف ما قام به أولئك السلف في الرفع الخصوم في مواقف مشهودة نصر الله بها الحق وأقام بها الحجة، تنمي عن ذكاء ورسوخ ومواهب عالية خص الله بها أهل العلم الراسخين من الصحابة وغيرهم. فابن عباس لما ناقش الخوارج أحاجهم بمحاجة شرعية وعقلية يندر أن يوجد مثلها في الشرع، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين، وكذلك عبد الله بن عمر، وكذلك الذين واجهوا البدرية من داخلة الصحابة واجهوهم بحجة، وكذلك الأئمة الأربعة من أئمة المسلمين، وعلى رأس الإمام أحمد عندما تصدى للجهمية المعتزلة في فتنتهم للناس بأن يقولوا بالكفر، وصدى لهم بقوة الحجة والبيان، ولم يعجز من أن يرد عليهم بأساليب شرعية، لكنه تفادى أمراء الكذب. وقد ذكر التاريخ مواقف أئمة السنة تدل على أنهم على مستوى وهبهم الله إياه من المواهب والذكاء والحسنة، بخلاف ما يصفهم به خصومهم من أنهم أصحاب دروش وتلقين إلى غير ذلك، حتى طوروهم إلى أن عند أكثرية كثير من أجيال المسلمين خاصة في العصور المتأخرة صوروا أهل الأهواء أئمة الدين على أنهم عندهم نوع من الدروش والتلقين، وهذا لا شك أنه من الجهل والفضل. كذلك من التكفير والتبديع والتشهير والسب والشتم والأخلاق الرذيلة لم يكن يعرف بها أهل السنة والجماعة، أئمة أهل السنة والجماعة، بل كانوا على درجة من الأخلاق والأدب بأدب الشرع، والتورع عن الحكم في الناس، والتورع عن التكفير، إلا من حكم الله بكفر واقتضت النصوص بيانه من مقالات الكفر والتحليل الأمة منه. وهذه المسائل من المسائل التي أثارها بعض المسلمين في الآونة الأخيرة، زعم أن من سمات السلف كثرة التكفير والتبديع والتفسير وإرهاب الخصوم، قاتله الله أن يكفر حسبنا الله ونعم الوكيل. ما دام أن الله عز وجل يحمي أولياءه، بأي حال أهل السنة والجماعة نعم يكفرون من كفره الله ورسوله، ويحكمون على المقالات الكفرية لأنها كفر سواء كانت عقائد أو أعمال أو أحوال، وأيضا من قامت عليه الحجة ممن وقع في الكفر يبينون كفره ويعتذرون ثم منه، لكن هذا المصدر المنصوص ليس من عندهم. وكان السلف بناء على التوجيه الشرعي الذي أمر به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر من التكفير، الحديث الصحيح إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، كان السلف يحذرون كل الحذر من تكفير المعلم، لكنهم بينوا أحوال الكفر وأقوال الكفر، وبينوا مسائل الكفر والكفريات من أقوالهم البدع، وكذلك بينوا البدع وخدعوا من عمل بها في الجملة، وكفروا من عمل بالكفر في الجملة، لكنهم قلوا أن يكفروا الأعلام. وعلى فكرة ما تكلم السلف ضد الكفريات والكفر والتحذير الأمة مما حدث منها من أهل أهواء البدع، إلا أنهم ينذر من السلف أن يكفروا المعاملة. أكبر قضية يمكن يكون فيها البرهان قضية ما أعلنه المعتزلة والجهمية في وقت مأمون من القول، قضية القول بخلق القرآن وهي كفر، ومع ذلك تصدى لها السلف وتكلموا فيها كلاما مشهورا في المناظرات والمحاجات والخصومات، وتكلموا فيها بالكتب والمؤلفات والرسائل وأدرجوها من كتبهم، ومع ذلك مع كثرة أهل الباطل في ذلك الوقت نجد أنه ينذر أن يكفروا معينا ممن قال بهذه الكفر. ثم شهرة القضية وقال وقيام الحجة فيها، وقيام الحجة فيها ومع ذلك ما كفروا معينا. كذلك يعني مسألة التفسيق والتبديل ليست من فرق السلف، لكن التزم شرع الله عز وجل ببيان أحوال الفسق والبدعة والكفر، أولا لتحذير الأمة منها، وثانيا لإقامة الحجة على أصحابها، ويعني لعلهم يرجعون. فلا بد من بيان أحوال الكفر والفسق والبدعة خاصة إذا كثر أصحابها، ولا شك أنه مع كثرة الفرق والاتباع الأهواء في الأمة كثر الفسق والبدعة والكفر، فأكثر السلف من النهي عنها، وهذا أمر تقتضيه النصيحة التي أوجبها الله عز وجل والتي هي من مسلمات الدين، النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة الدين ولأمة المسلمين وعامتهم. المقتضى النصيحة بيان أحوال الكفر والفسق والبدعة والتحذير من أهلها، وبيان قوائم جاءت أهل الهوى والتلقي عنهم، لأن ذلك من النصيحة التي أوجبها الله ومن الأمر المعروف عنها المنكر، فما عمله السلف هو الواجب عليهم، أفيكون ذلك عليك فيهم؟ ومع ذلك قد يقع من بعض السلف شيء من الجهل والظلم، هم بشر، قد يقع في من بعض السلف اعتداء في الحكم بالكفر والفسق، هذا يقع من أفراد وهي زلات ليست هي المنهج، لكن مثل المنهج الذي صفه هو العقاب. أما ما حدث من بعض أفرادهم فليس هو الدليل، ومن سلك مسلك الانتقاء لمثل هذه الأمور بألفاظ وبنقول مبثورة فسيقع في القرآن نفسه، ليس الله عز وجل قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لو جاء مبتدع وقال بل فعلها بعض الزنادقة قال أن يكفيني قوله عز وجل ويل للمصلين إذا أنا منهي عن الصلاة، لماذا؟ لأنها طبع الدليل على غير وجهه، وهذا أسلوب المسلمين الذين اتهموا السلف بمثل هذه الأمور، أخذوا بمتشابهات الألفاظ وأخذوا بأحوال هي زلات أو أخطاء من بعض أفراد السلف فجعلوها هي الأصل، فراحوا يشككون في عقيدة السلف ومناهجهم ويشككون في المسلمات البدهية التي عليها أديان المسلمين، حتى نشأ على هذا بعض المسلمين وبعض الجهلة وظنوا أن ذلك يقتضي إعادة النظر في سبيل السنة وسبيل المؤمنين. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يعافينا من الأهواء والبدع والإخلاص، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا لسبيل السنة والجماعة، وأن يوفق جميع المسلمين للاعتصام بحق الله جميعا ويحميهم من الفرقة والضلالة والبدع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.